قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب الغزو مع أئمة الجور: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر.
في هذا الحديث أن الجهاد على المسلمين افترضه الله جل وعلا، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين، مع إمامهم الذي يكون إماما لهم، سواء كان عادلا أو جائرا. والجائر هو الذي يظلم ولا يؤدي الحق، يعني يظلم رعيته ولا يؤدي إليهم حقوقهم، يأخذ منهم حقوقه ولا يعطيهم حقوقهم، وهذا ما يدعوهم إلى أن يخرجوا عليه أو يمتنعوا من طاعته في طاعة الله جل وعلا. والجهاد وإقامة الفرائض مثل الصلوات، مثل كذلك إقامة الحدود وأخذ الحق من مستحق من مستحقه وأخذ الحق لمستحقه من الظالم، وما أشبه ذلك من الأمور التي يفعلها الإمام، يجب أن يطاع في ذلك ويعاون، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي هذا من المصالح والمنافع الشيء الكثير جدا. ولهذا يذكر أئمة السنة هذه المسألة في العقائد، في عقائدهم يذكرون هذا ويقولون: الجهاد ماض مع الأئمة سواء كانوا ظلمة أو كانوا عادلين، ولا يجوز أن يترك. ثم كذلك يذكرون أنه لا يجوز الخروج على أئمة بظلمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما قال: كيف بكم إذا وليكم أئمة يؤخرون الصلاة، أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقالوا له: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، لا، ما صلوا، يعني ما داموا يصلون لا يجوز قتالهم ولا خروج عليهم. والجهاد من أفضل الأعمال، فإذا والمسلمون بحاجة إلى قيادة، ولا يجوز أن يتركوا الأمر بلا ولي يتولى عليهم، والولي الظالم خير من ترك الأمور فوضى بلا ولاية، لأن هذا فساده عام وشائع ولا ينحصر. فلهذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يجب أن يمضي مع الأئمة سواء كانوا عادلين أو جائرين. نعم.
قال: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار.
ثلاثة هذه من أصل الإيمان، وإن كان الحديث هذا ليس ثابتا، ولكن هذا دلت عليه حديث أخرى. ثلاثة من أصل الإيمان، فهذه الثلاث جاءت النصوص فيها الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكف عمن قال لا إله إلا الله، يعني أنه لا يقاتل، والنص الصحيح في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موافق هذا الكف عن من قال لا إله إلا الله، هذا في الابتداء، في ابتداء الأمر إذا كان كافرا أصلي، فإذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه ألا يقاتل ولا يؤخذ ماله ولا تسبى ذريته حتى يتبين هل هو ملتزم للإسلام أو أنه يقول ذلك تلاعبا أو يقوله اتقاء القتل. فإن التزم أقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان وأدى الفرائض فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ثم الأمور التي تكون في باطن الأمر في القلب هذه يحاسب الله عليها جل وعلا، ليست إلى الناس، وإنما الناس إليهم الشيء الظاهر. وقوله ولا تكفر هكذا في رواية، وفي الرواية الأخرى ولا نكفره بالنون، وإذا كان بالتاء فهو نهي، نهي عن تكفير من قال لا إله إلا الله. والتكفير معناه أن يحكم بكفره أو يواجه بقول إنه كافر، يقال إنه كافر، وهذا لا يجوز أن يواجه المسلم بذلك. إذا عرف أنه مسلم فلا يجوز أن يكفر، لأن تكفير المسلم كقتله، وقتله قد توعد الله جل وعلا عليه بجهنم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه تكفيره تكفير المسلم كقتله. وقد خالف هذا طوائف من الضلال الذين يقترحون على الناس اقتراحات لا وجود لها، يجعلون الناس قسمين فقط، تقيا برا أو شقيا فاجرا، ولا فيه واسطة عندهم، إما أن يكون هذا أو يكون هذا. ولهذا من ارتكب ذنبا من الذنوب عدوه كافرا وفي الآخرة مخلدا في النار. ولهذا سمي هؤلاء خوارج، لأنهم خرجوا عن الجماعة وعن أهل السنة، خرجوا عن الطريق الذي يجب اتباعه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك أنهم يجتهدون في العبادة ويتقشفون، وأن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصومهم مع صيامهم، يعني أنهم يكونون أكثر صلاة من الصحابة وأكثر صيام وأكثر اجتهاد، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية، يعني مثل خروج السهم إذا أصاب مثلا إصابة إما حيوان أو غير ذلك، فإنه يخرج يابسا ليس فيه أثر لا دم ولا لحم، لأنه يكون قويا ودافعه قوي جدا فينفذ من الرمية بلا أثر يعلق به. فهم كذلك يدخلون الإسلام ويخرجون منه لم يتأثروا به. وفي رواية أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنه لا يدخل إلى صدورهم ولا يفقهونه ولا يعلمونه. فهؤلاء هم الذين يجعلون الناس بالذنوب كفارا، وتكفير الناس تكفير المسلم من أعظم الجرائم وأكبرها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان الأول أهلا لها وإلا فالثاني قد باء بها الذي قالها، يكون كافرا بذلك. ثم إن المسلم لا يمكن أن يخلو من الذنوب، هذا مستحيل، لا بد أن يذنب، والعباد كلهم محل الذنوب، لأن هذا هو مقتضى أسماء الله جل وعلا وأوصافه. الله جل وعلا يسمي نفسه الغفور، يسمي نفسه العفو والرحيم والتواب وما أشبه ذلك من أسمائه التي تعرف بها إلى عباده. لو لم يكن هناك ذنوب، ناس يذنبون ويطلبون العفو فيحصل لهم عفو الله، أو مثلا يذنبون ويطلبون التوبة فتظهر توبة الله عليهم، ما ظهرت أثار هذه الأسماء، أسماؤه جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فكون الإنسان يقترح أن إنسانا يكون نقيا تقيا هذا باطل، عقلا وشرعا ووضعا لا يمكن أن يوجد الناس بلا ذنوب، وإنما هذه اقتراحات في أمور لا وجود له. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ثم الخصلة الثانية الجهاد، الجهاد ماض مع كل أمير من أمراء المسلمين سواء كان برا أو فاجرا، حتى منذ بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وهذه الغاية تدل على أن بعد قتال الدجال أن الجهاد ينتهي، وهنا معناها أن الساعة قربت. ويقول العلماء بسبب ذلك أن الدجال يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، فإن كان قبل ذلك يقاتله المؤمنون، يقاتلون مع إمامهم المهدي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه اسم أبيه، اسمه محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض عدلا إذا ملئت جورا. وجاء أن الله يصلحه في ليلة، يصلحه في ليلة، وهو من علامات الساعة، بل هو أول العلامات الكبيرة. وكل طائفة من الضلال يزعم أن له مهدي، ولكن مزاعم كاذبة. فهذا الذي يقوله أهل السنة قد صح فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها في صحيح مسلم إنها لا تقوم الساعة حتى يخرج إمام يحث المال حثوى، يواطئ اسمه اسمي، هكذا يواطئ اسمه اسمي، وليس هو المهدي العباسي كما قاله من قاله، لأن الصفات لا تنطبق عليه. ثم كونه مثل يقاتل الدجال مع المؤمنين، يستمر القتال حتى ينزل عيسى بن مريم، ونزوله يكون في الشام عند بيت المقدس. يقول في الحديث وإن كان ضعيفا ينزل عند المنارة البيضاء عند باب لد، واضعا يديه على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه يقطر ماء، فإذا رآه الدجال ما عذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه في ذلك المكان ويقتله، فيصير هو إمام المسلمين، وينزل عند إقامة الصلاة، صلاة من الصلوات أقيمت لإمامهم الذي يجاهدون معه. فإذا نزل أرادوا منه أن يتقدم فيأبى ويقول أقيمت لغيري، وهذه الأمة يؤم بعضهم بعضا فيصلي مأموما، صلي صلوات الله وسلامه عليه مأموما، ثم بعد ذلك لا يقبل لا جزية ولا يدع خنزيرا ولا صليبا إلا كسره ويضع الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، إما أن يسلم أو يقتله، فلا يبقى إلا المسلمون، فلهذا ينتهي الجهاد. أما بعد ذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج فإنهم قوم يملؤون الأرض ولا طاقة للمسلمين بقتالهم، فلهذا يتحصن عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من المؤمنون من المؤمنين في الطور إلى أن يقضي الله جل وعلا أمره فينزل عليهم آفة تقتلهم، فيملؤون الأرض بجيفهم، فلا يجدون إذا نزل المؤمنون لا يجدون مكانا لهم كثرة جثثهم، فيرغب عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله، فيرسل الله جل وعلا طيورا عظاما تأخذهم وتلقيهم في البحر، فينزل الله المطر الذي يغسل الأرض بعدهم، ثم يقال للأرض أأتي بركاتك، قل فيستظل الجماعة في قحف الرمانة، في قشر الرمانة جماعة يستظلون بها، والبقرة تكفي الفئام أو القبيلة من الناس بقرة في حليبها، ثم بعد ذلك تأتي الريح التي تقبض كل مؤمن، فلا يبقى بعد ذلك على وجه الأرض إلا كفار شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. فهذا معنى قوله حتى يقاتلوا آخر هذه الأمة الدجال. الدجال سمي دجال من الدجل وهو الكذب، وهو أعظم كذب وجد على وجه الأرض قوله، لأنه يزعم أنه رب العالمين، تعالى الله وتقدس، يزعم أنه رب الناس وهو إنسان ناقص قد ذهبت عينه اليمنى أعور، وهو من اليهود، واليهود ينتظرونه اليوم، يستعدون لاستقباله وانتظاره، ويزعمون أنه سيخرج عن قرب إليهم، وأنه هو الذي يقودهم إلى القضاء على دول العالم، هم يزعمون أنه سوف يستولون على الأرض كلها وأن الأرض ستكون ملكا لهم، ولكن كلها مزاعم باطلة. وفي صحيح مسلم أن هذا الدجال أنه يخرج من جهة الشرق، أنه يأتي من خلة بين الشام والعراق، هكذا جاء في صحيح مسلم، يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وصحة الحديث في صفاته وفي أمره جاء أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإصلاح ويزعم أنه مصلح وأنه يريد أن يزيل الظلم عن الناس وعن المضطهدين، فيتبعه أكثر الناس يتبعونه مغترين بذلك، ثم يتدرج به الأمر ويزعم أنه نبي، فإذا ادعى ذلك وأظهره تركه كثير من اتبعه وفارقوه، ثم بعد ذلك يقول إنه رب الناس، عند ذلك أيضا يتركه بعض الناس وتزداد فتنته وشره ومعه فتن، فقد جاء أنه يمر بالقوم فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به وأنه ربهم، فإذا قبلوا ذلك أمطرت عليهم السماء وأنبتت الأرض وأغدقت عليهم الأرزاق، وإذا ردوا دعوته أمحلوا وماتت مواشيهم وافتقروا فتنة افتتان. وقد يأتي للقوم ومعه أمثال الجنة وأمثال النار تجري معه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أدركتموه فليغمض أحدكم عينيه وليكرع بما يشاهد أنه نار، فإنه ماء بارد. النار التي معه ماء بارد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه وهو واثق به فلا يزال حتى يؤمن به ويتبعه، ويأتيه الرجل ويقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول: نعم. فيتمثل له شيطانان، أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان: لا، تبعه فإنه ربك، إلى غير ذلك من الفتن التي معه. ولهذا أمرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن نستعيذ الله من فتنته في كل صلاة، نستعيذ بالله من فتنته. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتنة القبر قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة الدجال عظيمة جدا، فلهذا أمرنا بالاستعاذة منها، استعاذة بالله منها. ولم يكن قبله مثله في فتنته، ومع ذلك هو أعور، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور العين اليمنى، عينه مثل العنبة الطافئة، يعني العنبة التي ذهب ماؤها ويبست ذوت، عينه مثلها. وجاء كما في صحيح مسلم أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئا أو غير قارئ، أما غير المؤمنين لا يقرؤونه ولا يبصرون ذلك، وإنما يقرأه المؤمنون، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ومع ذلك ما يمنع هذا من الافتتان به، فتنته عظيمة. وهو الذي يكون إذا خرج كما في صحيح مسلم يمتنع قبول التوبة، وإذا ازداد الإنسان إيمانا وعملا بسبب ذلك ما ينفع، لأنه ثبت في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك. ثم عدها الثلاث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فالدجال يكون من الثلاث، والسبب في هذا أن الكون يتغير، وتخرج الآيات الباهرة العظيمة التي تضطر الناس إلى الإيمان، مثل كونه تكون مثلا يكون اليوم سنة، يوم من أيامه طوله سنة، هذا غير معهود ولا معروف، واليوم الثاني يكون طوله شهر، واليوم الثالث يكون طوله أسبوع، ثم بقية أيامه تعود كأيامنا هذه. وليس هذا يؤول، بل هو على ظاهره، إن الصحابة لما سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نصنع بالصلاة في اليوم الذي كسنة، وفي اليوم الذي كشهر، وفي اليوم الذي كأسبوع؟ فقالوا: اقدروا لها، يعني يصلى في هذا اليوم صلاة سنة، وفي اليوم الثاني صلاة شهر، وهكذا. فهذا من تغير الكون. أما خروج الدابة فهي تميز بين الناس، مسلم مؤمن وكافر، وتنكت في وجه كل واحد النكتة التي المؤمن نكتة بيضاء ثم يبيض لها وجهه، والكافر تنكت في وجهه نكتة سوداء فيسود لها وجهه، حتى يصبح الناس يتبايعون، يقول يا مؤمن وهذا يقول يا كافر، قد تبينوا وتميزوا بذلك. لهذا طبع عليهم انتهى الأمر. وأما طلوع الشمس مغربها فهي كذلك أمر يضطر الناس إلى الإيمان، فهذا مثل إذا عاينوا يوم القيامة، ما يفيد، الرجوع والتوبة والإنابة والندم ما تفيد مثلها. وهذه مبادئ يوم القيامة، هذه مبادئها المبادئ. ثم الخصلة الثالثة يقول صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الحديث فيه كلام، الإيمان بالأقدار. الثالثة الإيمان بالأقدار، والإيمان بالأقدار معناه أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن أن كل حدث وكل أمر يقع أنه مقدر، سبق في علم الله وفي كتابته ووقع بمشيئته وإرادته، ولا يمكن أن يتخلف. والإيمان بالقدر فرض على كل مسلم، وهو ركن من أركان الإيمان، أحد الأركان الستة. الإيمان أركانه ستة، أحدها الإيمان بالقدر. ومعنى الإيمان بالقدر أن تعلم أن كل حركة وكل حدث وكل ما سيوجد أو وجد أن الله قد علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل العلم لا حد له، ولكن الكتابة كتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه يقع على وفق علم الله السابق الأزلي الذي لا مبدأ له، ووفق كتابته التي كتبها، ويقع بمشيئته وإرادته. والله جل وعلا هو الخالق وحده، يخلق الأشياء كلها، ليس معه في ذلك جل وعلا مشارك، تعالى الله وتقدس. هذا هو معنى الإيمان بالأقدار، فيعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم.
قال: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو.
يتحمل بمال غيره يغزو، المعنى أنه يحمل غيره ومال على بعيره فيغزو به، ويكون ذلك الرجل الذي حمله هو ومتاعه أسوة له في بعيره، ليس له فيه إلا مثل مال هذا الرجل. وذلك أن المسلم إذا خرج في سبيل الله فهو يريد ما عند الله جل وعلا، والمسلمون كالجسد الواحد، يعاون بعضهم بعض ويشد بعضهم بعضا ويحمل بعضهم بعضا. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس بحاجة وبشدة، وكان إذا كان الإنسان معه بعير فهناك جماعة ليس عندهم أبعرة، وربما يكون الإنسان عنده طعام وأناس كثير ليس عندهم شيء، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتساووا في ذلك. وإذا كثير من المؤمنين إذا لم يجد من يحمله يجلس يبكي أسفا على كونه ما استطاع أن يخرج ولا وجد من يحمله، فيخرج يقاتل في سبيل الله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم، فضممت إلي 2 أو 3، قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي.
هذا الحديث عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزا بعض الغزوات قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن لكم إخوانا لا يجدون ما يحملون عليه، فأمر من كان له بعير أن يضم إليه 2 أو 3، ففعلوا ذلك، فصار البعير عليه 3 يتعاقبون، صاحب البعير أسوتهم. ومعنى التعاقب أن هذا يركب ساعة ثم ينزل ويركب الذي بعده ساعة ثم ينزل ويركب الثالث ساعة، وهكذا، هذا التعاقب. ومتاعهم كذلك يحمل على هذا البعير، وهكذا كان يصنع الصحابة، وبعضهم قد لا يجد ذلك فيخرج على رجليه. وقد خرج أبو خيثمة إلى تبوك يمشي يحمل متاعه على ظهره. لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم تبوك ونظر إذا رجل مبيض يمشي وحده، فقال كن أبا خيثمة. فلما تبين إذا هو أبو خيثمة جاء من المدينة يمشي هكذا، ويتحملون المشاق العظيمة رغبة فيما عند الله جل وعلا ويغتبطون بذلك. ولهذا يذكر وسعيد وغيره أنه في بعض الغزوات ليس معهم ولا نعال يجعلونها على أقدامهم، فتفطرت أرجلهم من الحصى ومن الشوك حتى صاروا يلفون عليه الخرق. ثم لما حدث بذلك أسف وندم، قال ما لي ولهذا، لأنها أمور يرجون ثوابها عند الله جل وعلا. ولكن الحديث يقصد به أن يعلم السامع ويحتسب ذلك ويعمل كما عملوا لعله يدرك بعض الأجر الذي أدركوا، وإلا ما أحد يطمع أن يصل إلى شيء مما وصلوا إليه رضوان الله عليهم. المقصود أن هذا شأنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء يحمل الناس عليه. ولهذا لما جاءه كما في الصحيحين قوم من الأشعريين من أهل اليمن يطلبون وهو يتجهز لغزوة يطلبون منه أن يحملهم، قال ما عندي ما أحملكم عليه ولا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وهم يبكون هم وغيرهم. فالمقصود أن هذا كان يحدث كثيرا، فأحيانا يجدون من يحملهم وأحيانا لا يجدون، وبعضهم قد يتحمل المشاق العظيمة فيخرج يمشي. نعم.
قال باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة.
يعني هل يجوز هذا، يلتمس الأجر الثواب عند الله ويلتمس الغنيمة من أموال الكفار ومن كذلك ذراريهم يعني نساءهم وأولادهم؟ النساء والأولاد تكون ملك للغانمين وتقسم عليهم. الجواب أن هذا جائز ولا بأس به، لأن الله جل وعلا أحل لنا الغنائم جعلها حلالا، فإذا كانت حلالا فإنه جائز أن الإنسان يغزو طالبا لثواب الله وطالبا لثوابه العاجل الذي هو المغانم. وقد من الله جل وعلا على المؤمنين بأن أخبرهم لما حصلت بيعة الرضوان اللي هي في غزوة الحديبية، من عليهم بأنه يعجل لهم مغانم يأخذونها، ووعدهم مغانم أخرى غيرها، فهذا يدل على الجواز، أن هذا جائز كون الإنسان يقصد ذلك، ولكن ليس قصده في القتال والغزو هذا وحده، بل هذا يأتي تبعا، وإنما القصد والنية الفوز برضوان الله وإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود: عبد الله بن حوالة حمصي.
قوله إنه بعثهم ليغنموا يظهر أنهم كانوا بحاجة، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يذهبوا إلى الكفار فيقاتلوهم ويغنموا ما تيسر ليسدوا بذلك حاجتهم، ولكنهم وذهبوا على أرجلهم، ليس لهم رواحل للفقر الشديد الذي عندهم، ولكنهم أخفقوا في ذهابهم فرجعوا بائسين ليس معهم شيء ولم يصيبوا شيء، فرأى الجهد الذي أصابهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان رؤوفا رحيما شفيقا على المؤمنين يألم لألمهم، ولهذا قام يدعو فدعا لهم فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعفوا عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. دعوة إلى الله جل وعلا، ثم صار يواسيه فوضع يده على رأس بحوالة، يعني من باب التأنيس والمواساة والعطف، يده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه مباركة، ومن مست يده بدنه أو رأسه حصلت له البركة من الله جل وعلا. ثم قال له وأخبره بعلم من أعلام النبوة ودليلا على صدقه صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيت الخلافة، يعني الإمارة، حلت الأرض المقدسة، أرض المقدسة يعني الشام، فإن السفا هناك الزلازل والبلادل، يعني أن المحن والفتن والعلامات التي قد تكون قرب الساعة أنها تكثر، وهذا إشارة إلى خلافة بني أمية، وخلافة بني أمية أحسن من الخلافة التي جاءت بعدهم، وكل ما تأخر الزمن صار الذي قبله أحسن، كما ثبت في الصحيح حديث أنس أنه قال: لا يأتي زمن إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله: فالساعة أقرب إلى الناس من يدي إلى رأسك، يعني أن الساعة قريبة، ويقول العلماء هنا علاماتها، يعني علاماتها قريبة، العلامات الكبيرة. ومن المعلوم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وصار يشير بأصبعي الوسطى والسبابة، وليس معنى هذا كهاتين أن النسبة بين بعثته صلوات الله وسلامه عليه وبين الساعة كالنسبة بين هاتين الأصبعين، لأنه لو كان الأمر هكذا لعرف الناس مجيء الساعة ولو بالتقدير، ولكن المعنى أنها ملاصقة لي، أنها تأتي بعد بعثتي، ليس بيني وبينها نبي ولا دين، وإنما تقوم الساعة على أمتي، الأمة الذين بعثت فيهم. والله جل وعلا أخبر أن الساعة تأتي، لا تأتي إلا بغتة، وأنه لا يعلم مجيئها أحد، وأنها ثقلت في السماوات والأرض، وأنه لا يجليها لوقتها إلا هو، إلا الله جل وعلا، يعني لا يعرف مجيئها إلا الله. ولهذا لما قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علمها استوى فيه الناس كلهم، المسؤول السائل الذي هو جبريل الذي هو أقرب الخلق إلى الله، وهو سفيره تعالى إلى أنبيائه بالوحي، وإلى النبي الذي يأتيه الوحي يأتي به جبريل، كلهم سواء، وإلى أحد الناس استووا بك كونهم لا يعلمون مجيئها، ولهذا يقول ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت معناها أنها خفي أمرها، لا أحد يعرفها ولا يعرفها يعلم مجيئها إلا الله. وفي هذا حكمة، حكمة عظيمة كونه أخفاها جل وعلا. ولهذا ذكر العلماء أنه قبل ما يقرب من 50 عام أحد الكهنة في أوروبا، أحد النصارى الكهنة، أخبر أنه بعد 40 يوم ستقوم الساعة وأعلن ذلك للناس. قل فاضطربت الحياة وأوقفت الأعمال كلها، وبعض الناس مات من شدة الجزع، وعطلت الأسباب كلها. فلما بلغت 40 إذا الناس مستعدون للموت. ثم مضت 40 كما أولى في الواقع يرجمون بالغيب، كما ذكر السيوطي عفى الله عنه وعنه في كتاب ألفه، قال إن هذه الأمة تتجاوز 1000 ولكن لا تزيد عن 1040 سنة أو قرابة ذلك. من أين له؟ من أين له ذلك؟ هذا علمه عند الله جل وعلا، لا أحد يعلم. كن 1000 أو 2000 أو 3000 أو 4 أو 5 إلى غير ذلك، العلم عند الله. فلا يعلم بقى هذه الأمة ومدتها إلا الله جل وعلا، لأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر به جل وعلا. فلا يجوز التحديدات ولا التخمينات في هذا، وإنما علينا أن نعلم أنها قريبة كما أخبرنا جل وعلا بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قريبة والدنيا كلها قريبة. نعم.
قال باب في الرجل الذي يشري نفسه.
يشري نفسه كأنه مأخوذ من قوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلوا إلى آخر الآية، ومعنى ذلك سيأتي في نص الحديث. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه.
قوله عجب ربنا، هذا من الأوصاف التي وصف الله وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها ربه جل وعلا، يجب أن نؤمن بها ونعلم أنها كما يليق به وليست كعجب المخلوقين، فهي مثل الضحك ومثل الرضا ومثل الغضب مثل السخط وما أشبه ذلك. فيجب أن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعجب، عجب، عجب ربنا، وهذا ثبت عنه في أحاديث متعددة، ولا يجوز تأويله كما يتأوله أكثر شراح الحديث تأويلات باطلة فيقولون معنى عجب رضي، لا يجوز تفسير صفة بأخرى، فإن هذا من باب التأويل. وإذا جاءوا إلى قوله جل وعلا رضي الله عن المؤمنين قالوا رضي بأعمالهم، رضي بأعمالهم يعني أنه يثيبهم، هكذا يفسرون الرضا بالثواب، وهذا من التأويل الباطل الذي لا يجوز أن يفعله المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وهو أعلم الناس بالله وهو أحرص الناس على هداية الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقد نطق بذلك باللغة الفصحى وفهم ذلك منه أصحابه ولم يتأولوه بل لم يستفسروا عن معناه ففهموه على ظاهره. فيجب أن يكون المؤمن على هذا النحو، يمره كما جاء على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى الله وتقدس. وقوله من رجل انهزم يعني أصحابه يعني لقوا العدو فانهزموا وولوا مدبري. ومعلوم أن هذا من الأمور التي توعد الله عليها، ولكن قد مثل يلاقي المؤمنون ما لا طاقة لهم به فيعذرون في ذلك في انهزامه. أما إذا مثلا انهزم الواحد من الاثنين والعشرة من العشرين والمئة من المئتين فإنهم متوعدون بأن لهم النار وبئس المصير، لأن هذا يدل على رغبتهم بالدنيا في الدنيا. ثم لما انهزموا ذكر رجل ما له عند الله وما عليه في الانهزام، فرجع فقاتلهم حتى هريق دمه، يعني حتى قتل. فالله يباهي الملائكة بهذا العبد، وذلك أنه قدم حياته شاريا بها رضا ربه جل وعلا وثوابه، فهذا يدل على إيمانه ورغبته. وهذا الذي ينبغي أن يصنعه من يريد الدرجات العلى عند الله جل وعلا. وإذا عجب الله جل وعلا من عبد فيلزم من ذلك أنه راض عنه تعالى وتقدس. نعم.
قال باب،
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حمل على العدو وحده أو دخل في صفوفهم وهو يعلم يقينا أنهم سيقتلوه وأنه لن ينجو، أنه لا يكون قاتلا لنفسه بل يكون شهيدا، لأنه يريد بذلك قتل الكفار وإظهار دين الله وإعزازه، ويريد الفوز بالشهادة، الفوز بما عند الله.
قال باب، في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل،
ويقتل مكانه
في سبيل الله عز وجل.
مكانه، المعنى أنه الرجل يسلم ثم يقاتل ثم يقتل قبل أن يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا غيره، وأن هذا يكون شهيدا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سريه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة.
يعني هذا أن هذا الرجل عامر بن أقيش أنه كان لما جاء الإسلام وأسلم أصحاب قومه كان يتاجر وكان له ربا، وقد علم أن الله حرم الربا، وهذا يدلنا على أن الربا حرم قبل غزوة أحد، فامتنع من الإسلام حتى يتحصل على ماله، ففي رأيه أنه يتحصل على هذا المال ثم بعد ذلك يسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله. ثم لما جاءت وقعة أحد ذهب إلى بني عمه من الأنصار فسأل عنهم، فأخبره أهلهم أنهم في أحد في القتال مع الكفار، فكلما سأل عن رجل قالوا له في أحد. عند ذلك قذف الله جل وعلا في قلبه الجهاد نصرة لرسول الله ولدين الله، فركب فرسه واتجه إليهم. إلى ولما رآه بنو عمه قالوا إليك عنا، هذا يدل على أن المسلم لا يستعين بالمشرك، لا يستعين بالكافر، فلما أخبرهم أنه قد أسلم قروه على ذلك وفرحوا بهذا. ثم قاتل حتى جرح جرحا عظيما، فحمل إلى أهله فمات متأثرا بجرحه. جاءه سعد بن معاذ عائدا فأمر أهله أن يسألوه لماذا قاتل، فلما أخبرهم أنه قاتل دفاعا عن الإسلام ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهيد وأنه في الجنة وأنه لم يصلي صلاة واحدة، ولا بد أن يكون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل دخل الجنة واستحقها بل الدرجات العلى وهو لم يسجد سجدة واحدة لله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والأعمال بالخواتيم، من ختم له بعمل إن كان خيرا فهو من أهل الخير وإن كان شرا فمن أهل الشر. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يتعلق بالله ويسأله، يسأله الثبات ويسأله حسن الخاتمة ويسأله أن يجعله مؤمنا يزداد إيمانا إلى أن يلقى ربه.
قال: باب في الرجل يموت بسلاحه.
المعنى أن الرجل يقاتل الكفار ثم يرتد عليه سلاحه فيقتله، ما حكمه؟ هل يكون شهيدا؟ الجواب أنه شهيد كما سيأتي.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قال هو يعني ابن وهب، وعن بسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله، أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين.
هذا أخو سلمة بن الأكوع اسمه عامر، وهذا كان في خيبر ما كان يقاتل، أراد ضرب رجل من الكفار من اليهود وكان سيفه قصيرا فلم ينله فرجع عليه فضربه في ركبته فقطع رجله فسقط ثم مات. فشك في ذلك بعض المسلمين يقولون: هذا رجل قتل نفسه كيف يكون شهيدا؟ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو جاهد مجاهد. وجاء في رواية أنه شهيد وأنه عليه شهيدا.